بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 18 من الفقه الواضح. 7. الرفع من الركوع وهو فرض عند الجمهور لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. ويتحقق باعتدال القامة على نفس الهيئة التي كان عليها قبل الركوع وأثناء القراءة. 8. السجود وهو فرض بالإجماع لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وتكريره في كل ركعة فرض بالسنة والإجماع. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الحديث. ويتحقق السجود بوضع 7 أعضاء على الأرض، وهي الوجه والكفان والركبتان والقدمان، في الحاشية 1 سورة الحج: 2 يميل رأسه إلى أسفل، 3 يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، أي أعضاء: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. أخرجه مسلم. فإذا لم يسجد العبد على عضو من هذه الأعضاء 7 بطلت صلاته. واختلفوا في السجود على الأنف، فقال أكثر الفقهاء: السجود عليه واجب لأنه ملحق بالجبهة، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض. أخرجه الدارقطني. وقال المالكية: لو سجد المصلي على وجهه دون أنفه صحت صلاته، ولكن الأفضل أن يعيدها ما دام الوقت باقيا مراعاة للخلاف. 9. الجلوس بين السجدتين وهو فرض عند الأئمة، وينبغي أن يستقر المصلي بمقدار ما يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني واهدني وارزقني، ثم يسجد السجدة الثانية. 10 و11 الجلوس الأخير والتشهد فيه، وهما فرضان عند الشافعية وأحمد لما رواه الطبراني والبزار عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد. فدل هذا الحديث على أن التشهد فرض، وإذا كان التشهد فرضا فالجلوس له فرض. ويرى المالكية أن التشهد الثاني سنة كالتشهد الأول، والجلوس له أيضا سنة إلا الجلسة الأخيرة بقدر السلام، أي بقدر ما يقول المصلي: السلام عليكم، عن يمينه فقط، بحيث لو سلم وهو واقف لا تصح صلاته. وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الشافعية على فرضية التشهد بأنه لا يفيد الفرضية، وإنما يفيد أن الصلاة تكمل به ولكن لا تبطل بتركه، أي أن الأمر به على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 12. الصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عقب التشهد الأخير، وهي فرض عند الشافعية في التشهد الأخير دون الأول، لحديث فضالة بن عبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. أخرجه أحمد وأبو داود. ويرى المالكية والحنفية وجمهور الحنابلة أنها سنة لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، أعيد، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. أخرجه أحمد ومسلم. فقالوا: قد أمر بالاستعاذة عقب التشهد ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولو كانت ركنا لذكرها، ولأن الوجوب إنما يكون بدليل شرعي ولم يرد، وحديث فضالة لا يدل على وجوبها، لأنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر فيه بالدعاء في آخر الصلاة، وهو غير واجب اتفاقا. 13. السلام، وهو فرض لقوله: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يعرف أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد ترك السلام في صلاة من الصلوات، والتسليمة الأولى هي الفرض، وينبغي أن تكون جهة اليمين، والتسليمة الثانية سنة عند الجمهور. ولا بد أن يكون السلام معرفا بالألف واللام عند مالك وأحمد، ولفظ السلام عليكم فلا يجزئ سلام عليكم، خلافا للشافعية. والأكمل في السلام أن يقول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله. ومالك يرى أن الإمام والفذ يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، والمأموم يسلم ثلاث تسليمات: واحدة عن يمينه، وواحدة عن شماله، وواحدة أمامه على الإمام. 14 و15: الطمأنينة والاعتدال في جميع الأركان، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم قم، ثم اتمم، ثم عيد. فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها، وما انتقصت من هذا من شيء فإنما انتقصته من صلاتك. أخرجه أحمد. والاعتدال معناه استواء الأعضاء في الركوع والسجود والجلوس والقيام. والطمأنينة معناها استقرار الأعضاء وسكونها زمنا يسع تسبيحة على الأقل عند المالكية وبعض الشافعية، أو ثلاث تسبيحات على الأقل عند كثير من الفقهاء، وهو الأصح. 16. ترتيب الأركان، وهو ركن بالإجماع، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد كانت صلاته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على هذا الترتيب المنقول عنه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد خالف هذا الترتيب فسجد مثلا قبل أن يركع، فمن خالف هذا الترتيب بطلت صلاته إن تعمد ذلك، فإن لم يتعمد ذلك فعليه أن يصحح الخطأ ويسجد للسهو، فإن سجد قبل أن يركع مثلا فعليه أن يقوم من سجوده راكعا، والسجود للسهو يكون بعد السلام أو قبله على خلاف بين العلماء، سيأتي في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. سنن الصلاة ومستحباتها. علمت فيما سبق الفرق بين السنة والمستحب، وسأخلط هنا بينهما نظرا لاختلاف الفقهاء في بعض السنن، فبعضهم يعتبرها سنة وبعضهم يعتبرها مستحبة، وعلى كل فالخلاف هين ويسير، والمستحب من السنة قريبا. واعتبار المستحب سنة أو السنة مستحبة أمر لا يترتب عليه شيء ذو بال. والآن أشرع في بيان السنن والمستحبات واحدة بعد الأخرى. واحد، رفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين عند تكبيرة الإحرام أو قبلها. ولم يختلف واحد من أهل العلم في أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة. اثنان، وضع اليمين على الشمال فوق السرة وتحت الصدر. وقد صح من طرق كثيرة أن رسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى. ويرى بعض المالكية أن إرسال اليدين إلى الجنبين أولى من قبضهما، مع أنه قد جاء في كتاب الموطأ أن مالك رحمه الله سبحانه وتعالى لم يزل يقبض يديه في الصلاة حتى لقي الله عز وجل. والقبض هو وضع اليمنى على اليسرى فوق السرة. في الحاشية واحد، انظر الفرق بينهما، انظر الفرق بينهما في أوائل هذا الكتاب. نتابع بعون الله عز وجل. فالقبض عند جمهور الفقهاء والمحدثين أولى من الإرسال للأحاديث الكثيرة التي صحت عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. منها ما رواه سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. وعن هل بالطائي قال: رأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل. رواه أحمد. ثلاثة، التوجه أو دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة، وهو سنة عند أكثر أهل العلم خلافا للمالكية، فإنهم لا يرونه سنة ولا مستحبة، بل عده أكثرهم من المكروهات، مع أن الأحاديث الواردة فيه كثيرة وصحيحة. وما صح عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلا معدل عنه ولا ينبغي ترك العمل به. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. رواه البخاري. في الحاشية واحد، لحظة قصيرة. اثنان، أرأيت أي أخبرني. ثلاثة، الندى. أتابع بعون الله عز وجل. وفي الأحاديث الواردة أدعية أخرى، وللمسلم أن يدعو بأي صيغة وردت عن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. 4. الاستعاذة، ويستحب افتتاح القراءة بها لقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعيد من عند: وفي الأحاديث الواردة أدعية أخرى، وللمسلم أن يدعو بأي صيغة وردت عن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. 4. الاستعاذة، ويستحب افتتاح القراءة بها لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة إنما تستحب في الركعة الأولى باعتبار أن القراءة في الصلاة قراءة واحدة، ويستحب أن تكون سرا عند أكثر أهل العلم. 5. التأمين، ويسن للمنفرد أو للمتفرد والإمام والمأموم أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين ويرفع بها صوته. وكان أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتأمين. فعن عطاء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أدركنا 200 من الصحابة في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة آمين، أو سمعت لهم رجة آمين. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. رواه أحمد. وليس معنى هذا أنهم كانوا يرفعون أصواتهم جدا، وإنما كانوا وسطا بين السر والجهر، إلا أنهم لكثرتهم كان يرتج بهم المسجد. والله سبحانه وتعالى أعلم. ويستحب للمأموم أن يوافق تأمينه تأمين الإمام، وقد ورد أنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. والملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، ولفظه ومعنى لفظ آمين اللهم استجب. 6. القراءة بعد الفاتحة، يسن للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورة ولو قصيرة من القرآن أو آية تعدل أقصر سورة منه مثل سورة الكوثر، وذلك في ركعتي الصبح والركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي ركعتي الجمعة، وفي ركعات النفل. في الحاشية: 1. سورة النحل، تابع بعون الله عز وجل. فعن أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخرتين أو في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. رواه البخاري ومسلم. 7. السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. فينبغي على المصلي أن يقرأ سرا في صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، وفي صلاة النفل من النهار، وأن يقرأ جهرا في ركعتي الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء وركعتي الجمعة وركعتي العيد الأصغر والأكبر، وفي النفل ليلة. وأقل السر أن يسمع الإنسان نفسه عند مالك يكتفي فيه بحركة اللسان، وأقل الجهر أن يسمع الإنسان نفسه ومن يليه، وأكثره لا حد له، إلا أنه ينبغي على المصلي ألا يرفع صوته جدا ولا يخفضه جدا، بل يكون وسطا بين بين، عملا بقوله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا ولو أسر المصلي فيما يجهر فيه وجهر فيما يسر فيه فلا شيء عليه، بل متى ذكر ذلك فليعمل ما هو مطلوب منه من الإصرار والجهر. 8. تكبيرات الانتقال، وهي سنة بلا خلاف، وذلك بأن يكبر المصلي عند الشروع في الركوع، وعند الشروع في السجود، وعند الرفع منه، وعند القيام. أما عند الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وإن كان مأموما. وسمع الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، فليقل خلفه: ربنا ولك الحمد. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي في الحاشية 1 سورة الإسراء. 2. يرى المالكية أنه من أسر فيما يجهر فيه أو العكس لا يسجد للسهو. 9. تفريج الأصابع في الركوع ووضع اليدين على الركبتين وجعل الرأس مساويا للظهر، وذلك لما روى عقبة بن عامر أنه ركع فجافى يديه عن ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود. ومعنى جافى يديه أبعد ذراعيه قليلا عن ركبتيه، ومعنى تفريج الأصابع تفريقها حول ركبتين. 10. الذكر في الركوع، وهو سنة عند الجمهور، وذلك بأن يقول المصلي في ركوعه: سبحان ربي العظيم. فعن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ورواه أحمد وأبو داود. وعن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. رواه مسلم. هذا وأقل التسبيح عند جمهور الفقهاء 3 تسبيحات، ويرى المالكية أن التسبيحة الواحدة تكفي، والأصح ما قاله الجمهور لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات: سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى 3، وذلك أدناه. أخرجه أبو داود والترمذي. 11. الذكر عند الرفع من الركوع. تقدم أن قلنا إن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، إلا إذا كان مأموما فإنه يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، لما رواه أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في الحاشية 1 ورد: ربنا ولك الحمد بالواو وبدون الواو. متابع بعون الله عز وجل. هذا ويستحب الزيادة على قول ربنا ولك الحمد مثل: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض، وذلك لما رواه رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. رواه أحمد والبخاري. عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رواه أحمد ومسلم. فائدة. قال البجرمي في حاشيته على الخطيب والسبب في سمع الله لمن حمده أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ما فاتته صلاة خلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قط، فجاء يوم وقت صلاة العصر فظن أنها فاتته مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاغتم بذلك وهرول ودخل المسجد فوجده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكبرا في الركوع فقال الحمد لله وكبر خلفه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فنزل جبريل والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الركوع فقال يا محمد سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده. فقل سمع الله لمن حمده. وفي رواية اجعلوها في صلاتكم. فقالها عند الرفع من الركوع، وكان قبل ذلك يكبر بالتكبير ويرفع به، فصارت سنة من ذلك الوقت ببركة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. 12. رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. فقد وردت أحاديث تفيد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعله في صلاته، منها ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الحاشية 1. انتهى من صلاته. 2. حاشية البجرمي. أتابع بعون الله عز وجل. 13. التسبيح والدعاء في السجود، وهو سنة لما رواه عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد. وأما الدعاء في السجود فمطلوب لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، وقال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فجتهدوا في الدعاء. فقمنا أي جدير أن يستجاب لكم. رواه مسلم. أعيد. وقال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وقد كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكثر الدعاء في سجوده، فقد وردت عنه أدعية كثيرة وطويلة، منها ما رواه مسلم عن علي كرم الله سبحانه وتعالى وجهه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال، وهو يصف صلاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في التهجد، ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعلني نورا. 14. ضم الأصابع في السجود مستحب، لما رواه الحاكم وابن حبان أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. 15. 16. الجلوس الأول وقراءة التشهد فيه، وهما سنتان عند جمهور الفقهاء. 17. 18. الجلوس الثاني وقراءة التشهد فيه، وهما سنتان خلافا للشافعية وأحمد، وقد تقدم ذكر الخلاف في أركان الصلاة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.